ولذا فإنه ينبغي للمؤمن أن يسعى بكل وسيلة لتقوية إيمانه، يسعى بكل وسيلة، كل سبب يقوي الإيمان فإنك مأمور بالأخذ به، سواء كان من جهة العلم أو كان من جهة العمل، لأن الإيمان يقوى بالعلم ويقوى بالعمل. إذا كلما اتسع علم العبد وقرأ الآيات وعمل بها ازداد إيمان، وإذا تليت عليهم آيات وزادتهم إيمانا. فالإيمان يزيد بالعلم، علم الكتاب والسنة، ويزيد بالعمل، كثرة الذكر وقراءة القرآن وكثرة العبادات من صلاة وصيام وصدقة وحج وعمرة وما شابه ذلك، فإنه يزداد به إيمانه، لأنه كلما عمل عملا صالحا استشعر بقربه من الله، وأنه عمل عمل يرضي الله فيستشعر بقربه من الله ويأنس ويرتاح ويحب أن يزداد من العمل الصالح، لأنه كلما ازداد كلما شعر برضا الله عنه، لأن الله تعالى أخبر أنه يحب هذا العمل ويحب من يعمل به، فإذا عمل به صادقا فإنه يستشعر أن الله تعالى قد رضي عنه، أن الله تعالى يحب لك، لا يجزم بذلك لكنه يرجو، فإذا شعر بهذا الشعور حصلت عنده سكينة وطمأنينة ورغبة في الازدياد من العمل الصالح. والعكس بالعكس، فإن الإنسان والعياذ بالله كلما عصى الله شعر بوحشة وبعد من الله جل وعلا، ولا يحب أن يذكر بالله ولا باليوم الآخر لشدة الوحشة التي في قلبه، وأبغض الناس إليه من يذكره بالله، أنه لا يحب أن يقطع هذه اللذة التي هو فيها من المعاصي والمنكرات، ويشعر في قرارة نفسه أن الله غاضب عليه وأن الله تعالى لا يحبه بسبب ذنوبه ومعاصيه، فيحب أن لا يذكر الله جل وعلا، لأنه كلما تذكر الله ضاق صدره، شعر بأنه بعيد من الله وأن الله غاضب عليه، فلا يحب أن يذكر بل يحب أن ينسى. وذلك إذا ذكر بعض الفسقة والمجرمين غضب غضبا شديدا، قال يا أخي لا تنكد علينا، لا تنغص علينا، كل ما جلسنا ذكرتنا الموت وذكرتنا القبر وذكرتنا الآخرة، يا أخي أنت نكدت علينا يا أخي، لا تذكر لنا الموت ولا تذكر لنا القبر ولا تذكر لنا الآخر، خلنا نعيش يا أخي، خلنا نعيش ساعتنا وخلنا ننبسط. أنه ما يحب أن يذكر هذا لأنه يشعر بعده من الله، وأن هذا اليوم سيكون شؤما وشرا عليه والعياذ بالله. ويذكر أحد الإخوة أن أناسا ذهبوا للمسؤولين في غير البلد هذا ويشتكون، يقولون في طريقهم لوحة مكتوب المقبرة، سهم المقبرة، وراح يشتكون، قالوا شيل اللوحة هذه تأكد علينا، كل ما مرينا المقبرة المقبرة المقبرة، فشيل اللوحة، وطالبوا حتى وزيلت هذه اللوحة من الطريق. يقول كل يوم نمر مع هذا الشارع ونشوف المقبرة، كل يوم نشوف المقبرة، خلاص احنا عرفنا المقبرة هنا، لكن نكدت علينا هذه اللوحة. يعني انظر إلى هذا الحد، والعياذ بالله الإنسان لا يحب أن حتى يسمع شيء اسمه مقبرة، لأنه يخاف من القبر، يخاف من الآخرة، لأنه يعلم فساد حاله والعياذ بالله. كما يقال في المثل العام، جاك الموت وترك الصلاة، تارك الصلاة يعلم أنه والعياذ بالله قل أحواله إن لم يكفر أنه متوعد بالنار، فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فإذا كان الساهي المصلي الساهي متوعد بالويل، فكيف بالتارك؟ فأبغض شيء للتارك الصلاة والعاصي الموت، لأن الموت بداية الشقاء، بداية الجحيم، بداية العذاب والعياذ بالله، يعلم ذلك لأنه عنده أصل الإيمان، وليس منكرا لوجود الله وليس منكرا اليوم الآخر، لكنه آثر الهوى والعياذ بالله. فلو جئنا يعني نعادل، نجعل معادلة دنيوية فقط، وقلنا تعال، قلنا لأمثال هؤلاء تعال، نبي نحسب اللذة والنكد الذي تعيشه، اترك الآخرة والعذاب والنعيم، دعك منه، لكن تعال نسوي معادلة دنيوية، أيهما أكثر عندك أيها العاصي، اللذة ولا النكد؟ والوحشة والقلق والضيق والهم والاضطراب. لو حسبت اللذة من زنا وخمر وربا ونوم عن الصلوات وما شابه ذلك، ترك الواجبات وفعل المنكرات، لو أخذت اللذة في كفة وأخذت العذاب النفسي الذي يعيشه العاصي لتبين أنه خاسر في الدنيا قبل الآخرة. ولو جرب لذة الإيمان حلاوة الطاعة لما ابتغى بها بدلا. هذه الآن معادلة دنيوية وهي موجودة في القرآن، يقول تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني على طرف، فإن أصابه خير اطمأن به. هذا يسمى مصلحتي في الصلاح المعاصر عند الناس، أنه إيمان مصلحة، إذا جاءه رزق وجاءه خير وجاءه أمن وكذا قال والله هذا الدين صالح واستمر عليه، وإذا ابتلي أصابه امراض، أصابه مصائب وفقر وكذا انتكس، إيمان ضعيف جدا كالذي واقف على حرف، يعني على طرف جبل أو سطح، أي هزة يسقط. فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، يعني ما انقلب على جنبه وعلى وجهه، يعني ينتكس نكاس كامل والعياذ بالله، انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. هذا خبر من الله جل وعلا، خسر الدنيا والآخرة. قد يقول قال: كيف خسر الدنيا والآخرة مع أن هذا الشخص وإن أصابته فتنة لكنه قد يأتيه بعد ذلك، قد يأتي فقر، تأتي مصيبة ينتكس، لكن بعد ذلك ما يمنع أن يرزق بمال، يرزق بأولاد وكذا، وهو على كفره. فكيف خسر الدنيا والآخرة؟ خسر الدنيا والآخرة لأن الدنيا، حقيقة الدنيا هي ما عبد الله فيها، هذه لذة الدنيا، هذه حلاوة الدنيا، هذه هي الدنيا كلها أصلا، هذه الدنيا. فالذي لا يعرف الله دنياه صفر، وليس لها فائدة ولا قيمة أصلا نهائيا، فمهما أكل وشرب هي لا شيء ولا قيمة لها إطلاقا. كما قال السلف: مساكين وأهل الدنيا خرجوا من الدنيا ولم يذوقوا أحلى ما فيها الأنس بالله. فإذا ذابت العبادة ومعرفة الله والفرحة بالله والأنس بالله واللذة في طاعة الله تبارك وتعالى، ذهبت هذه المعاني كأنك أخذت الروح من الجسد وتركت جثة هامدة عند هذا الشخص. قلت ما في فعل الجثة هذه وبال علي، مدام مات الشخص خرجت روح جثته ولا قيمة لها، ابعدها عني. فكذلك الحياة إذا خلت من الروح، من روح الحياة وهو العلم بالله وعبادة الله تبارك وتعالى، لأن الله تعالى أطيب ما في هذا الوجود. إن الله طيب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، إن الله جميل، الله نور، الله سبحانه وتعالى أطيب ما في هذا الوجود جل وعلا. فإذا فقد العبد هذه اللذة فلم يبقى له شيء، ما ينفع لا أكل ولا شرب ولا نكاح ولا مسكن ولا مركب ولا شيء، لا قيمة لها، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. لكن الآفة تأتي من الجهل، هذا كله يدور، كل هذا الشر سبب الجهل والغفلة، وأن يعمي الإنسان بصره وبصيرته عن الحق ويرضى والعياذ بالله من الظلمات، ينغمس في الظلمات ويعرض عن الحق ولا يريد أن يذكر به والعياذ بالله. وذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. سؤال يلامس القلب والعقل، إن ما في أحد ينكر أن الله هو الذي خلقه. لو سألت الكافر وسألت كل أحد من الذي خلقك، لا يمكن يقول خلقت نفسي، مستحيل، ولا يستطيع أن يقول خلقت من غير شيء، لأن هذا يصادم العقل. فكل عقل يضطر أن يقر أن له خالقا عظيما قادرا. فهذا السؤال لا محيد عنه: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ما الذي غرك بالله حتى اجترأت على حدوده وحتى تعديت أوامره؟ ما الذي غرك؟ ألست تعلم أنه أنه عظيم وأنه علام الغيوب وأنه شديد العقاب وأمرك ونهاك، ما الذي جرأك عليه مع أنك لا تستطيع أن تجترع على أحد الناس؟ لو رأيت مال لزيد وعمر ما تستطيع أن تتجرع عليه، لأن تعرف أن صاحبه سيأتي طالبك، ولسيما إذا كان أميرا أو وزيرا أو حاكما، فلا يمكن أن تفكر مجرد تفكير أنك تسرق سيارة الأمير أو تجني بامرأة الأمير أو الوزير، لأنك تعلم أنه سيوقع بك أشد العقوبة، أنه يغار وهذه أموال وممتلكات ولا يمكن أن تقضي عليه. كيف تخاف من البشر لما عنده من القوة وتتجرع على رب العالمين، على ملك الملوك جل وعلا الذي هو أشد غيرة من عباده، كما في الحديث الصحيح: يا أمة محمد إن من أحد، يعني لا أحد، إن نافية يعني لا أحد، إن من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. إذا كان أصحاب الخير والصلاح والدين يغارون على محارمهم غيرة شديدة ويوقعون شد العقوبة على من اعتدى على محارمهم، فكيف بالله؟ فالإماء النساء اللي في الدنيا كلهن إماء الله، والله سبحانه وتعالى شد غيره من غيره، لا أحد شد غيره من الله. وفي الحديث الآخر: لا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولكنه الفرق بينه وبين هؤلاء المخلوقين الذين يخافون أنه جل وعلا يملي ولا يعاجل بالعقوبة. فمن الذي يغتر؟ قال ابن عباس: غره والله جهله، غره والله جهله، هذا هو الذي غره. لو كان عنده علم حقيقي، علم صحيح، لما أقدم. وأنت الآن شوف الواقع، قل واحد: الله هذه سيارة الأمير، يعني أحسن سيارة وأجمل سيارة تساوي نصف مليون، اسرقها. أنت مجنون، أسرق سيارة الأمير؟ راح أسرق سيارة واحد ضعيف مسكين وكذا، ما لا حول ولا قوة، لكن راح أسرق سيارة الأمير؟ أنا يمكن لو وقفت عندها قبض علي واتهمت أني أضع فيها مفجرات ولا شيء ولا كذا. إذا رآها في هذا الشارع راح من الشارع الثاني، خاف خوفا شديدا من سيارة الأمير، كيف بزوجة الأمير؟ يتجرى أحد يذهب يغازل ويتعرض لزوجة أمير أو بنت أمير أو كذا؟ ما يمكن، يبتعد عنها بعدا شديدا لو يعلم أنه سيبطش به. فكيف بالله جل وعلا؟ ما الذي جرأك؟ إذا كنت تخاف من هؤلاء البشر فكيف لا تخاف من الله؟ إذن الذي جرأه هو الجهل، غره والله جهله. وذلك جاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم أنهم قالوا في تفسير قوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، قالوا: كل من عصى الله فهو جاهل. وليس المراد الجهل الذي هو عدم العلم بالتحريم، لا، هذا جهل يعذر به الإنسان إذا فعل شيء ولا يعلم أنه حرام ولم يقصر في السؤال فإنه معذور، عفي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكثروا عليه، هذا خطأ. لكن المقصود بالجهل هو عدم العلم بالعواقب، ما عنده علم بعواقب الأمور. وإلا لو علم تصور حقيقة المعصية وما فيها من الشر وما فيها من الشؤم في الدنيا قبل الآخرة لما أقطب عليها مهما كانت. الإنسان والعياذ بالله قبل الزنا إنسان تقي وصالح ومحترم وينص على خلق ودين وكل يحترم ويقدره، بهذه المعصية الواحدة، ولسيما إذا كان محصنا بمعصية قد لا تتجاوز دقائق، دقيقتين، ثلاث، خمس، عشر، إذا زنى ارتفع الإيمان وسقط من عين الله وسقط من عين الناس، كل يلعنه ويسبه ويؤخذ ويرجم بالحجارة حتى الموت. شوف هذا الآن شؤم معصية واحدة فقط لا حق له في الحياة، إذا زنه محصن أين كان ثم أين صار؟ هذا الانتقال السحيق، كأنه هوى من مكان عال إلى مكان سحيق في لحظات، هذه معصية واحدة فقط، كيف معصيتين، ثلاث وعشر وعشرين ومائة ومائتين، الأمر عظيم ويحتاج إلى أن يكون إنسان على يقظة وعلم بحقائق الأمور. ولذلك الأطباء تجد أنهم يتحاشون الضار من الأكل والشرب وكذا لأن عندهم علم. قلت لا هذا البيبسي مثلا لا تشرب البيبسي ترى ضار وكذا. وبعض الناس يستهزئ بهم هذول متوسوسين وهذول كذا. لهذا لأنه طبيب وعنده علم مركبات هذا الشيء وفيه كذا وكذا وكذا من المضار. وذاك جاهل ويغتر بالطعم ويقول لا ما في شيء. طبعا هذا مثال يسير لكن الدخان والخمور والأشياء اللي فيها ضرر تجد أن يعني شد الناس ابتعادا عن الأشياء الضارة هم العلماء بضرر هذا الشيء. وأشد الناس وقوعا فيها هم الجهلة الذين يشعرون عواقب هذه الأشياء ويغترون بالطعم واللذة السريعة. وذلك يقول ابن تيمية رحمه الله من علم أن هذا الطعام مسموم مهما كان طيب الطعام ومهما كان حسن المنظر. إذا من علم أي عاقل يعلم أن هذا الطعام مسموم فإنه لا يمكن أن يقدم عليه. لا يقدم عليه الإنسان جاهل بالسم ما يعرف ما معنى السم. كل إنسان يعرف السم تقدم طعام من أشهى ما يكون طعما ورائحة ومنظرا لكن تقول تفضل هذا الطعام مجانا خذ هذا مجانا لكن ترى مسموم. هل يمكن أن يقدم عليه عاقل مهما كان الطعام طيبا؟ أبدا لا يمكن. صحيح يتلذذ فيه ثواني لكن يعقبه الموت فلا يمكن يقدم عليه أحد. كذلك الذنوب والمعاصي فيها البريق فيها اللذة السريعة كالزنا وما شبهه والمال الحرام لكن يعقبه الشر والشؤم كالطعام المسموم. وفعلا ما تدارك الله بالتوبة كالعلاج السريع وإلا هلك والعياذ بالله. نسأل الله جل وعلا أن يكفينا بحلاله عن حرامه وأن يهدينا سواء السبيل إنه جواد كريم. الله تعالى على صلى الله عليه وسلم.